إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الحديث الخامس والأخير في باب الربا من كتاب البيوع في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، هو حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، كيف شئنا أي بالنسبة إلى التساوي، كيف شئنا أي بالنسبة إلى التساوي. وأما بالنسبة للأجل فلم يذكر في هذا الحديث، وذكر في حديث عبادة رضي الله عنه في صحيح مسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا هنا وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ليس في ذلك نفيا للشرط الآخر وهو شرط التقابض في المجلس، وإنما هذا شيء مسكوت عنه. وهذا شيء مهم أيها الإخوة، هناك فرق بين أن ينفى الشيء وأن يسكت عن الشيء، هناك فرق بين أن ينفى الشيء وبين أن يسكت عن الشيء. إذا نفي الشيء فهو منفي، وأما إذا سكت عنه فليس له حكم، فيبتغى نفيه أو إثباته من دليل آخر، من دليل آخر. فهنا قال: وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب عند الاختلاف. فإذا عندنا شرط واحد وهو عدم التأجيل، وهو التقابض في المثل. فلربما يفهم إنسان ويقول: أمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، فإذا ما في شروط، نقول لا، كيف شئنا كيف شئنا يبينه في هذا الحديث أن المراد به فيما يتعلق بالتساوي، لأنه ذكر قبل ذلك الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. قال: وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، أي فيما يتعلق بسواء بسواء. فلا يشترط عند اختلاف الجنس، لا يشترط التساوي. وأما يدا بيد فهذا مسكوت عنه، هذا المسكوت عنه في حديث أبي بكر قد بين في حديث عبادة: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. قال: ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت. سبحان الله، والله ليس هناك يعني ورع وتحر مثل هذا الموضع، مثل هذا الموضع. فانظر كيف أن رجلا سأل أبا بكر فقال يدا بيد، مع أن هذا معروف، هذا معروف أن يكون يدا بيد إذا اختلفت الأصناف. فقال هكذا سمعت، هكذا سمعت. فتقول هذا فيما يتعلق بالرواية، هذا فيما يتعلق بالرواية. فالذي سمعه هو هذا، لكن ليس هذا معناه أن يدا بيد لا يشترط. الكلام على هذا الحديث من أوجه، من هذه الأوجه التعريف بأبي بكر، طبعا ابن الملقن يعني يعرف بالصحابي في أول موضع، يعرف بالصحابي في أول موضع في الكتاب، ثم بعد ذلك يقول سبق. فهنا أبو بكر يعني أول مرة يعني يرد في هذا الكتاب. فأبو بكر هو نفيع ابن الحارث الثقفي، نفيع ابن الحارث الثقفي نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة، وكان صالحا ورعا، وكان صالحا ورعا. فنقول أيها الإخوة يعني سمت العالم المشهور يؤثر في البلد الذي هو فيه، سمت العالم المشهور يؤثر في البلد الذي هو فيه، كما يذكر عن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في بلده أنه رحمة الله عليه كان مؤثرا في البلد بأكمله، كان مؤثرا في البلد بأكمله. فالعالم المشهور يعني إذا استقر في بلد معين فإن سمته يعني يؤثر في هذا البلد. فهنا نفيع بن الحارث وهو أبو بكر كان صالحا ورعا، فانظر كيف صارت البصرة، كيف صارت البصرة يعني مبوئا للصالحين من أجل أبي بكر وأمثاله. معروف أن البصرة مشهورة بالعباد، البصرة مشهورة بالعباد والزهاد، فكان يغلب على أهلها الجانب العملي، العبادة والزهد والورع كان كثيرا في البصرة بخلاف الكوفة. الكوفة كان يغلب عليها الجانب العلمي، الجدل والآراء والقياس فالكوفة كانت متميزة بالجانب العلمي إلى جانب العمل طبعا، لكن نحن نتكلم فيما يتعلق بالغالب. وأما البصرة فكان يغلب عليها الجانب العيش، الجانب العبادي العملي. فلعل هذا هو بسبب يعني أن البصرة نزلها أناس من الصحابة ممن تميزوا بالاهتمام بالعبادة كأبي بكر وعمران بن حصين، فكان صالحا ورعا. وقيل له أبو بكر لأنه تدلى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببكرة من حصن الطائف. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف مدة، فأبو بكر دل نفسه في بكرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم وهو ابن 18، واعتقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يمت حتى رأى من صلبه 100 ولد ذكر. وروى له من الأحاديث 132 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 8، وانفرد البخاري 4، وانفرد مسلم بحديث واحد. واعتزل يوم الجمل، اعتزل يوم الجمل، ومعروف يوم الجمل هو قتال جرى بين الصحابة طلحة والزبير وعائشة في جانب، وعلي رضي الله عنه ومن كان معه في جانب آخر، وكان هذا القتال لا يريده لا علي ولا طلحة والزبير، وإنما أثاره يعني بعض المنافقين وبعض المغرضين هم الذين أثاروا هذا القتال، لأن الفريقين اتفقا على الصلح، وبعد اتفاقهما على الصلح ما فوجئوا إلا والناس يتقاتلون، ما فوجئوا إلا والناس يتقاتلون. فهذا القتال الذي جرى في الجمل لم يكن يريده لا علي ولا طلحة ومن كان معه، فاعتزل أبو بكر يوم الجمل ولم يقاتل مع أحد. قال: ولم ينزل البصرة أحد أفضل منه ومن عمران ابن حسين كما قاله الحسن البصري. وتوفي أبو بكر سنة 50 أو تزيد سنة أو سنتين. وأما عن أحكام هذا الحديث فواضح أن الحديث يعني في ربا الفضل، في النهي عن ربا الفضل، نهى عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، ففيه النهي عن ربا الفضل. هنا قوله: وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب، الأمر هنا ليس للوجوب ولا للاستحباب، وإنما هو للإذن والإباحة. تعرفون أن الأمر يكون لعدة معان، فهنا وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب، الأمر هنا بمعنى الإيش؟ بمعنى الإذن والإباحة. وأيضا من أحكام هذا الحديث وجوب التساوي. طبعا هو كتب عندك جواز، هذا خطأ، نقول وجوب التساوي في الربويات. وجوب التساوي في الربويات إذا كانت من جنس واحد ولا بد من الحلول والتقابض في المجلس. قال: وقوله كيف شئنا، أي بالنسبة إلى التفاضل والتساوي لا بالنسبة إلى الحلول والأجل. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة، قال أن الفتية في التوقيفيات كالربويات ونحوها موقوفة على السماع. هذا شيء مهم جدا. الأشياء التوقيفية، الأشياء التوقيفية كالعبادات، كالعبادات والمحرمات لا فتية فيها إلا بسماع، لا فتية فيها إلا بسماع، يعني سماع دليل، يعني عندما يقولون إلا بسماع يعني إلا بدليل، فإذا لا قياس فيها. فإذا التوقيفيات وهي تكون غالبا في العبادات وكذلك في المحرمات، يعني إذا قلت هذا حرام إياك أن تقول ذلك بقياس، هذا حرام لا بد أن يكون عندك إيش؟ عندك نص، عندك نص. فإذا الفتية في التوقيفيات كالربويات ونحوها موقوفة على السماع، أي على الدليل، فلا يجدي فيها القياس، فلا يجدي فيها القياس. طيب، هنا قال ابن الملقن خاتمة ونعم ما ختم، لأن هذه الخاتمة فتحت علينا يعني أشياء كثيرة. قال: خاتمة يؤخذ من اشتراط المساواة في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مسألة مد عجوة. يعني إذا تكلمنا عن التساوي في الربويات ذهب بذهب فضة بفضة، إذا تكلمنا عن التساوي فلا بد أن نتعرض لمسألة إيش؟ مد عجوة. مسألة مد عجوة سأذكرها لكم بعد ذلك، لكن نأخذ فيها أولا أقوال العلماء. قال: فمنعها الشافعي وأحمد وإسحاق، قال: وهو مذهب عمر بن الخطاب وابنه وجماعة من السلف. قال: ودليلهم حديث القلادة، ودليلهم حديث القلادة. ما هو حديث القلادة؟ حديث القلادة حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، أن رجلا ابتاع قلادة فيها خرز. القلادة معروف، قلادة من ذهب، قلادة فيها خرز، ابتاعها بذهب. فإذا عندنا قلادة من ذهب وفيها إيش؟ وفيها خرز، فيها أي شيء آخر؟ المهم أنه مع الربوي ما ليس من إيش؟ ما ليس من جنسه، مع الربوي وهو الذهب ما ليس من جنسه. فاشتراها هذا الرجل ب12 دينارا والدنانير من الذهب. فإذا اشترى ذهب بإيش؟ ذهب معه شيء بإيش؟ بذهب. فإذا اشترى قلادة فيها خرز ب12 دينارا. فإذا الطرف الأول أو البدل الأول قلادة، قلادة مع خرز، اشتراها بدنانير، دنانير يعني ذهب، وهذا الذهب كان 12 دينارا. فلما فصل الخرز وجد أن الذهب أكثر من 12 دينارا. خلي بالك من الحديث، أنا أفصل حتى عندما نذكر أقوال العلماء تكون على بينة. فإذا هذه الواقعة التي حصلت، أن رجلا اشترى قلادة وفيها خرز، اشتراها ب12 دينارا، فلما فصل الخرز وجد الذهب الذي في القلادة أكثر من 12 دينارا. لما حكي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تباع حتى تفصل، لا تباع حتى إيش؟ حتى تفصل. فاعتمد أصحاب القول الأول الذين منعوا مسألة مد عجوة، اعتمدوا على هذا الحديث. فلو أنت مثلا عندك تمر، خلينا نقول مثلا تمر معين، مثلا 4 كيلو تمر مع 100 درهم، وصاحبك عنده تمر بس، أو عنده ماذا؟ أو عنده دراهم بس، أو عنده ماذا؟ ها؟ تمر من نوع آخر مع إيش؟ مع دراهم. فهل يجوز مبادلة مثل هذا؟ طبعا أصحاب القول الأول قالوا لا، اعتمادا على حديث إيش؟ القلادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إيش؟ نهى أن تباع حتى تفصل. طيب وتفصل ليش؟ حتى نعرف ليش؟ حتى نعرف المقدار. فإن وجدناه أكثر لا يجوز. طيب وإن وجدناه مساويا أو أقل؟ إن وجدنا هذا الذي في القلادة وجدناه يساوي أو وجدناه أقل، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ طيب، فمن أجل ذلك اختلفوا في إيش؟ اختلفوا في حديث القلادة. فأصحاب القول الأول، ويعني مقدمهم في هذا القول هو الشافعي، منع من مسألة مد عجوة اعتمادا على حديث إيش؟ على حديث القلادة. هذا هو القول الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى إيش؟ حتى تفصل. فأي واحد يعني يخلط بين ربوي وغيره في مقابل ربوي، إذا كان في هناك يعني مع الربوي ما ليس من جنسه، فإذا لابد من إيش؟ لابد من الفصل. وإذا تم البيع بهذا الشكل فهذا البيع باطل، فمنع الشافعي ومن معه من مسألة إيش؟ من مسألة مد عجو. القول الثاني قال وذهب أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح إلى جواز البيع، إلى جواز البيع بأكثر مما فيه من الذهب، بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله ولا دونه. فإذا هذا القول الثاني، والمقدم في هذا القول هو من؟ أبو حنيفة. فماذا قال أبو حنيفة رحمة الله عليه؟ قال مد عجوة، مسألة مد عجوة تجوز إذا كان المفرد، ها، إذا كان المفرد إيش؟ أكثر من المخلوط. إذا كان المفرد أكثر من الإيش؟ أكثر من المخلوط. يعني لو كان في هذه المسألة خلينا نقول أن الرجل لما فصل وجد الذهب المفرد أكثر من الذهب اللي مع الإيش؟ اللي مع الخرز. فيقول أبو حنيفة في هذه الحالة إيش؟ يجوز. لماذا؟ لأنه يجعل الذهب الأقل، ها، في مقابل جزء من الذهب الإيش؟ الأكثر. والزيادة التي في الذهب الأكثر تكون في مقابل شو؟ في مقابل الخرز أو في مقابل الشيء المخلوط. فإذا هذا قول من؟ هذا قول أبي حنيفة. فإذا يمكن أن تلخصه وتقول يعني وأجاز أبو حنيفة مسألة مد عجوة إذا كان المفرد أكثر من المخلوط، إذا كان المفرد أكثر من المخلوط، ولا يجوز إذا كان مثله أو دونه، ولا يجوز إذا كان مثله أو دونه. طيب وكيف ردوا على حديث القلادة؟ كما ذكرت لك الآن، قالوا والقلادة كان فيها 12 دينارا، القلادة كان فيها 12 دينارا، وطبعا هنا غير واضح كما ذكرت لك، يعني هم لأن حسب الحديث أنهم لما فصلوا فوجدوا القلادة فيها إيش؟ فيها أكثر من 12 دينارا، يعني المخلوط أكثر من الإيش؟ من المفرد. وأما أبو حنيفة فكيف يجيزها؟ يجيزها إذا كان الإيش؟ إذا كان المفرد أكثر من المخلوط. فأما إذا كان مثله أو دونه فلا يجوز. القول الثالث قال وذهب مالك وأصحابه، فإذا هذا قول مالك، وآخرون إلى جواز بيع السيف المحلى بذهب وغيره. فإذا عندنا سيف محلى بالذهب، يعني ذهب وإيش؟ ذهب وإيش؟ ذهب وسيف، نعم، مثل ذهب وخرز. لكن احنا ما نقول ذهب وسيف، لأننا إذا قلنا ذهب وسيف صار التبع ما هو؟ ما احنا في شيء تبع وفي شيء أصل. يعني القلادة، في القلادة إيش الأصل؟ القلادة ومعها الخرز إيش؟ تبعا. طيب إيش هنا بالنسبة لي السيف المحلى بالذهب؟ إيش هو الأصل؟ السيف، والذهب تبعا. فإذن المهم أننا عندنا سيف مع ذهب تابع له، السيف محلى بالإيش؟ بالذهب. فهل يجوز لك أن تبيعه أو تشتريه بذهب؟ فعند الإمام مالك أن هذا يجوز إذا كان المبيع فيه تابعا لغيره، إذا كان المبيع تابعا لغيره. ف فالذهب الذي مع السيف هذا تابع للإيش؟ تابع للسيف. طيب ما هو هذا الحد؟ يعني مثلا خلينا نقول مثلا السيف وزنه مثلا خلينا نقول كم وزن السيف حتى ما نخرف؟ وزن السيف كم؟ أي سيف؟ 10 كيلو مثلا. فعند الإمام مالك أنه يجوز أن تكون الحلية يعني بمقدار العيش بمقدار الثلث، بمقدار الثلث. قال وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. فإذا الإمام مالك يعني فصل بين ما إذا كان هذا الذهب مقصود ولا إيش ولا تابعا. فإذا كان تابعا لغيره فيجيزه في حدود الإيش، في حدود الثلث. القول الرابع قال وذهب حماد بن أبي سليمان إلى جواز بيعه بالذهب مطلقا سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثر، وهو غلط مخالف لصريح الحديث المذكور. فإذا هذا القول يطرح الذي ما فيه يعني فيه الجواز مطلقا، هذا قول مطروح، ولذلك يعني أعرض عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يذكره. قول مالك يعني يقول إذا كان الربوي تابعا لغيره، سيف محلى بالإيش؟ محلى بالذهب، فهذا الذهب، هذا الذهب الذي هو الحلية ليس مقصودا وإنما هو تابع لإيش؟ تابع للسيف. فإذا كان تابعا لغيره في حدود الثلث فيجوز مسألة يعني مد عجو عند الإمام مالك بهذه القيود، بهذه القيود. فإذا إيش الفرق بين قول مالك وأبي حنيفة؟ أن الإمام مالك يجعله في حدود الإيش؟ في حدود الثلث إذا كان تبعا، وأما الإمام أبو حنيفة فيجيزه إذا كان الإيش؟ إذا كان المفرد أكثر من الإيش؟ من المخلوط، ولو بذرة واحدة، ولو بذرة واحدة. طيب نقول يعني فهذه مسألة مد عجوة تعرض لها من؟ تعرض لها ابن الملقن في ختام أبواب الربا. طيب الآن بمطالعة يعني فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمعت لكم يعني عدة صور يعني يجري فيها الربا، ومن ضمنها هذه المسألة. فأنت يمكن أن تراجع هذه الصور في الفتاوى في المجلد 29 من صفحة 418، من صفحة 418 إلى صفحة 473، 473. ففي هذا الموضع يعني ذكر شيخ الإسلام صورا ربوية نحن بحاجة جدا إلى معرفتها، علاوة أيضا على ما ذكره ابن القيم في تهذيب السنن من مسألة العينة والتورق التي ذكرناها في الدرس الماضي، وأيضا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين في المجلد 8. فاجتمع لدي يعني 10 صور ربوية، 10 صور ربوية نريد أن نعرفها، لأن هذه الصور أيها الإخوة يعني ينبني عليها كل التعاملات الربوية الموجودة الآن، وهذا في الحقيقة هو الذي يهمنا. والقضية في هذه الصور أنها ليست ربا صريحا وإنما تحايلوا على الربا فيها، فمن أجل ذلك خدع بها من خدع. فالإشكال في هذه الصور أنها صور كلها مبنية على ماذا؟ مبنية على الحيل. فقلت لقد ارتكب قوم من المسلمين صورا من الربا بنيت على الحيل والخداع، كما فعلت يهود، وراحوا يقنعون أنفسهم بأنها تجارة وبيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا. المهم أن جمعت هذه الصورة العشرة، فيمكن بعد ذلك أن تصوروا هذه، لأن هذا يعتبر ملخص، ثم أنت ترجع إلى ما ذكره الشيخ في الفتاوى أو الشيخ ابن عثيمين في الممتع ونحو ذلك. بعد أن لخصت هذه المسائل، يعني آثرت أن نقرأ هذه الصفحات اللي هي من صفحة 418 إلى صفحة 473 حتى نأخذها مرتبة على ما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. فكلما مرت عليك مسألة أكتب يعني عنوانها. فأولا سئل الشيخ رحمة الله عليه عن تحريم الربا وما يفعل من المعاملات بين الناس اليوم ليتوصلوا بها إلى الربا، ليتوصلوا بها إلى الربا. وإذا حل الدين يكون المديون معسرا فيقلب الدين في معاملة أخرى بزيادة مال. فإذا هذه المسألة الأولى، اكتب المسألة الأولى، قلب الدين إلى معاملة حيلة، قلب الدين إلى معاملة حيلة. أنت عليك دين، فأتيك في موعد الدين أقول سدد، تقول ما عندي، فأقول لك طيب خلينا نتعامل معاملة، وأنا قصدي في المعاملة هذه ماذا؟ ها؟ أن أزيد عليك، ها، وأؤجلك. لكن أنا لا أقول خلاص أنت عليك 1000، فإذا أؤجلك كمان شهرين ويكون عليك 1200. ما يفعل هذا مباشرة، لأنه لو فعل هذا صار ربا صريحا، فيجعل هذا في صورة إيش؟ في صورة معاملة. فإذا ماذا قلنا؟ ها، قلب الدين إلى صورة معاملة حيلة. طيب لخص كلمتين، تقول يبيعه بثمن مؤجل ثم يحتال على أن يزيده في الثمن، ويزيده هذا في الأجل، كأن يبيعه سلعة أخرى بثمن مؤجل ويزيد عليه بقصد الزيادة لأجل تأجيل آخر. هذا الموضع انظر الفتاوى 435 إلى 438، وكذلك هذا الموضع 418-419. فمثلا أنت عليك 1000 درهم وما عندك يعني ما تسدد به، أقول لك تعال ونذهب إلى تاجر، أو أنا أبيعك، أنا سواء كنت أنا تاجر وتاجر وأراضي، أو كنت أنا صاحب مال ونذهب إلى تاجر. فأنت الآن عليك 1000، فأذهب أنا إلى تاجر وأشتري سلعة بألف، وأبيعها عليك بإيش؟ بألف ومئتين مؤجلة. ثم أنت تبيع هذه السلعة لمن؟ للتاجر بكم؟ بألف. السلعة مكانها عند من؟ عند التاجر، والألف التي لي صارت كم الآن؟ صارت 1200، والسلعة في مكانها. فإذا هذا قلب الدين إلى معاملة، وليس المقصود المعاملة، وإنما المقصود أن يزيد عليه في الدين في مقابل الزيادة في الإيش؟ الزيادة في الأجل. فهنا لما سئل الشيخ عن هذا قال: فيقلب الدين في معاملة أخرى بزيادة مال. وما يلزم ولاة الأمور في هذا؟ وهل يرد على صاحب المال رأس ماله دون ما زاد في معاملة الربا؟ فأجاب: المرابحة حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قال: وإن كان أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يقول له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل قال له: أتقضي أن تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال. قال: وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين، الذي هو ربا الجاهلية الواضح. قال: وأما إذا كان هذا هو المقصود، يعني هو المقصود هذا نفس الذي كان يقصدونه في الجاهلية، ولكن توسلوا بمعاملة أخرى كما سمعت، قال: فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين. اكتب هذا. وأما الصحابة فلم يكن بينهم نزاع أن هذا محرم، فإنما الأعمال بالنية. اكتب بين قوسين: ومثل هذه الصورة تنازع فيها المتأخرون من المسلمين. يعني ممكن تجد فقيه يقول إن هذا ما في شيء لأن هذا بيع. تقول: وأما الصحابة فلم يكن بينهم نزاع أن هذا محرم، فإنما الأعمال بالنيات. سبحان الله. فإذا ما ينبغي الإنسان أن يتعلق بقول فقيه من الفقهاء والصحابة لم يكن بينهم خلاف أن هذا ربا محرم. وسوف يذكر لنا الشيخ أدلة هذا عن ابن عباس وعن عائشة وعن أنس وغير ذلك. فإذا هذه فائدة أيها الإخوة، مثل هذه قلب الدين إلى إيش؟ إلى معاملة قد تجد فيها نزاع بين المتأخرين المسلمين. تجد فقيه يقول إن هذا جائز. قال: وأما الصحابة فلم يكن بينهم نزاع أن هذا محرم، فإنما الأعمال بالنيات، لأن هذا صاحب الدين المسكين ليس له غرض في السلع، والذي له الدين ليس له غرض في البيع والشراء، وإنما ذهب إلى هذا التاجر حيلة حتى يزيد عليه في الإيش؟ حتى يزيد عليه في الدين. قال: والله تعالى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاجين وأكل المال بالباطل، وهو موجود في المعاملات الربوية، وهو موجود في المعاملات الربوية. قال: وأما إذا حل الدين وكان الغريم معسرا لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب بالقلب لا بمعاملة ولا غيرها، بل يجب إنظاره، وإن كان موسرا كان عليه الوفاء. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة. ما قال الله عز وجل فأنظروه بالفعل، وإنما قال فناظرة، والتعبير بالاسم وبالجملة الاسمية يفيد الثبات والاستقرار والتأكيد. فناظرة يعني فالواجب ناظرة إلى إيش؟ إلى ميسرة. قال: والواجب على ولاة الأمور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية بأن يأمروا المدين أن يؤدي رأس المال ويسقط الزيادة الربوية. إذن هذا هو الواجب على القاضي، هذا هو الواجب على القاضي. فلو تعامل إنسان معك بهذه المعاملة يقول ما بعطيك، خلينا نروح للقاضي. فإذا كان قاضيا شرعيا يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، فالواجب عليه أن يكون معك ويقول هذا ربا ولا يجوز لك أن تأخذه، لأنه حال الحكم. طيب، وهذا الذي أخذه هذا المرابي قبل ذلك، فنقول الذي أخذه قبل ذلك ها يعني أمره إلى الله عز وجل. وأما إذا علم وتم التقاضي ها وقد عقد عقد ربا مع إنسان، فلا يجوز له أن يأخذ هذه الإيش، أن يأخذ هذه الزيادة. فإذا اللي فات خلاص هو أمره إلى الله تبارك وتعالى. وأما إذا تحاكم إلى قاض فلا يجوز له بعد علمه أن يأخذ هذه الإيش، أن يأخذ هذه الزيادة. فإذا هذه أول مسألة، قلب الدين إلى معاملة حيلة. طيب مسألة أخرى أيها الإخوة، قال عن رجل اشترى قمحا بثمن معلوم إلى وقت معلوم، ثم إنه ما حصل لصاحب القمح شيء، ما حصل يعني الأرض ما طلعت قمح يعني اللي كان يسدد منه يعني، ثم داره عقدا وارتهن عليه ملكا، وأنه أخذ ذلك بيعا وشراء بذلك العقد، فهل هذا البيع جائز؟ يقول الشيخ إذا اشترى قمحا بثمن إلى أجل ثم عوض البائع عن ذلك الثمن سلعة إلى أجل لم يجوز، فإن هذا بيع دين بدين. أنا مثلا تعاملت معك على ماذا؟ سلم، أعطيتك دراهم على أن تسلمني قمح، على أن تسلمني قمح، فجينا في موعد القمح الأرض ما أخرجته وما استطاع الرجل أن يوفي من القمح، فهل يجوز لي، هل يجوز لي أن أقلب هذه المعاملة القمح وأجعل عليه دين آخر، أقول له خلاص بدل الدين هذا القمح اللي عليك أنا أخذه منك أرز وأزيد عليه طبعا وأمد له في الأجل؟ فيقول الشيخ هذا يعتبر بيع دين، هذا يعتبر بيع دين بدين، وإنما الواجب أن إيش، أن ينظره كما قال الله تعالى. ذكر أيضا في صفحة 430 سؤال عن العينة والتورق، عن العينة والتورق. قال الشيخ إذا اشترى له بضاعة وباعها له فاشتراها منه أو باعها لثالث، أو باعها لثالث، اللي هي مسألة العينة التي ذكرناها، يأتي وهو محتاج فيعني يشتري منه بضاعة معينة بأجل بسعر أكثر ثم يبيعها له بسعر إيش، نقدا بسعر إيش، بسعر أقل، بسعر أقل، أو يأخذ هذه البضاعة ويبيعها لثالث، وهي مسألة إيش، وهي مسألة التورق. فإذا إذا باعها لمن اشتراها منه فهذه العين، وأما إذا باعها لثالث فهذه مسألة إيش، التورق. فيقول الشيخ هنا، يقول فهذا ربا، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في تحريم ذلك كثيرة. فإذا تقول يعني أدلة تحريم العينة، أدلة تحريم العينة، وبين قوسين التورق، لأن طبعا التورق كما ذكرنا في الدرس الماضي فيه خلاف بين العلماء، وإن كان الأرجح، وإن كان الأرجح أيضا تحريمه. فإذا نقول أدلة تحريم العين. حديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها إيش حديث عائشة أن أم ولد زيد بن أرقم قالت لها يا أم المؤمنين إني ابتعت من زيد بن أرقم غلاما إلى العطاء ب800، يعني اشترط غلام ب800 إلى أجل. قالت ثم بعته منه، يعني بعته له ب600 نقدا، ب600. فإذا هي أم ولد زيد بن أرقم اشترت منه غلاما بإيش؟ ب800 إلى أجل، اشترت منه ثم باعته له ب600 نقدا، فصارت كأنها إيش؟ أخذت 600 نقدا وعليها إيش؟ وعليها 800 مؤجل. العين. فقالت عائشة بئس ما شريت، يعني ما بعت، وبئس ما اشتريت، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يتوب، إلا أن يتوب. فقالت يا أم المؤمنين أرأيت إن لم أجد إلا رأس مالي؟ فقالت عائشة فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال وعن أنس بن مالك أنه سئل عن مثل ذلك فقال هذا ما حرم الله عز وجل. فإذا عن عائشة وعن أنس، وسيأتينا عن ابن عباس أيضا. فإذا هذا لم يكن بين الصحابة فيه خلاف. يقول الشيخ وأما الذي لم يعد إلى البائع بحال، يعني أنت اشتريت هذا البيع، اشتريت السلعة فعلا ومشيت، لكن أنت قصدك الدراهم وذهبت بعتها لإنسان آخر، قال بل باعها المشتري من مكان آخر لجاره، فهذا يسمى التورق، وقد تنوزع في كراهته، فكرهه عمر بن عبد العزيز والإمام أحمد، وقال عمر بن عبد العزيز التورق آخية الربا، أي أصل الربا. قال وهذا القول أقوى، أي أنه محرم. سؤال آخر أيضا عن الإيش؟ عن الربا، عن العينة أقصد. سؤال آخر عن العينة، قال بل هو ربا باتفاق الصحابة وجمهور العلماء، وذكر لنا ابن عباس. فإذا ها ذكرت لكم ماذا؟ عائشة وإيش وأنس. الآن عن ابن عباس، ما هو الوارد عن ابن عباس في هذا؟ سئل ابن عباس عن رجل باع حريرة، عن رجل باع حريرة ثم ابتاعها لأجل زيادة درهم، فقال دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، مثل ما ذكرنا في الثلاجة، دراهم بدراهم دخلت بينهما ثلاجة. وليست الثلاجة مقصودة بالبيع والشراء، وإنما المقصود يعني إيش؟ دراهم بإيش؟ دراهم بدراهم مع الزيادة. فإذا ابن عباس يقول دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. يقول الشيخ فمتى كان مقصود المتعامل دراهم بدراهم إلى أجل؟ فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الدليل الرابع لتحريم العينة ما جاء في السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من باع بيعتين في بيعة، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. بيعتين في بيعة يعني شو؟ يعني بيع العين. من باع بيعتين في بيعة، لأنه يشتري إلى أجل بالأكثر ويبيعه نقدا بالإيش؟ بالأقل. هذا بيعتين في بيعة، فإما أن يأخذ الأقل وإلا وقع في الإيش؟ في الربا. فلو واحد قال لك أنا وقعت في هذا معاملة العينة شو أسوي؟ نقول لا تأخذ إلا ليش؟ إلا الأقل. أنت ليك عنده الآن 1200، ما تأخذ إلا ليش؟ ما تأخذ إلا 1000. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. الدليل الإيش؟ الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ورضيتم بالزرع أرسل الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الدليل السادس حديث عبد الله بن عمرو المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. ما تجمع بين سلف وبيع، لأنك يقينا أنك استفدت من البيع، لأنك إيش؟ لأنك أقرضته. واحد يطلب منك مثلا أن تقرضه 1000، يقول زين أعطيك 1000 لكن اشتري منه هذه السلعة بكذا، فأنت استفدت من هذا الإيش، من هذا القرض من خلال عقد الإيش، عقد البيع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف وإيش، عن سلف وبيع. طيب، كأنني ذكرت لكم قبل سلف، هذا عقد إيش، هذا عقد إيش، هذا عقد تبرع. طيب وبيع، عقد إيش، عقد معاوضة. العقود تنقسم إلى تبرعات وإيش ومعاوضات. تبرعات يعني أنت بتخرج من عندك لله عز وجل، معاوضات يعني خذ وهات. فلا يجوز للإنسان أن يجمع بين عقد تبرع وعقد إيش معاوضة، لا يجوز. عندنا صورة خبيثة جدا في بلادنا، صورة خبيثة من أخبث ما يكون. إنسان يقرض إنسان مثلا 10,000، يأتي الموعد يقول له ما شيء، إيش يقول له؟ يقول له طيب اعطينا الأرض، أرضك ها أزرعها وأخذ المحصول لغاية ما استوفى حقه وبعدين أرجع لك الأرض. شو الممنوع في هذا؟ أنه جمع بين إيش، بين عقد التبرع الذي هو القرض، وبين هذا العقد الثاني أنه استأجر منه ليش؟ استأجر منه الأرض، استأجر منه الأرض، فهو يأخذ الأرض على أنها إجارة. فنقول هذا جمع بين عقد سلف، عقد تبرع، وبين عقد إيش، وبين عقد معاوضة، بين عقد معاوضة. فإذا لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. ما المراد بشرطين في بيع؟ ها، كما في الحديث الذي قبله اللي هو ايش، بيعتين في بيع. فاذا شرطين في بيع المراد به بيعتين في بيع، المراد به بيع ليش، بيع العين. فاذا نكتب هذا حتى لا تنسى، شرطان في بيع يساوي بيعتان في بيع يساوي بيع العين، كل هذه بمعنى واحد. لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. قال: فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل شيئا ويقرضه مع ذلك، فإنه يحابيه في البيع لأجل القرض، فإنه يحابيه في البيع لأجل القرض. طيب، سئل هنا سؤال أيضا، قال عن رجل، سئل عن رجل تداين دينا، رجل عليه دين فأخذه الدائن فدخل به السوق، فأخذه فدخل به السوق، فاشترى شيئا بحضرة الرجل ثم باعه عليه بفائدة، ثم باعه عليه بإيش، بفائدة، كما ذكرنا أنه يقلب الدين إلى إيش، يقلب الدين إلى معاملة. سبحان الله، تصور شوف كيف السؤال، دخل به السوق كأنه أسد اصطاد فريسة، دخل به السوق فاشترى شيئا بحضرة الرجل وباعه عليه بأجل، ثم هذا الرجل يبيع على صاحب، على صاحب السلعة بالإيش، بالأقل، كان عليه 1000 صار عليه 1200، وأظهر ذلك في صورة بيع وإيش، في صورة بيع وشراء. ف فأجاب الشيخ لما سئل عن هذا قال هذا على ثلاثة أوجه، يعني مثل هذا التعامل على ثلاثة أوجه. الأول أن يكون بينهم مواطأة لفظية أو عرفية على أن يشتري السلعة من رب الحانوت، فهذا لا يجوز. يعني بقول له تعال أنا هشتري كذا، وبعدين تروح تشتري السلعة من رب ليش؟ من رب الحانوت. فإذا كان بينهما تواطؤ على هذا، سواء تواطؤ لفظي اتفاق، يعني اتفاق لفظي أو عرفي، فهذا لا يجوز. فإذا هذا تفصيل لإيش؟ لقلب الدين إلى معاملة. الشيخ يفصل لنا هذه المسألة فيقول إذا كان بينهما تواطؤ لفظي أو عرفي على أن يشتري السلعة من رب الحانوت فهذا لا يجوز. الثاني أن يشتريها منه على أن يعيدها إليه، يشتريها مؤجلة بثمن أكثر على أن يعيدها إليه نقدا بثمن إيش؟ أقل. قال فهذا أيضا لا يجوز. ثم ذكر أدلة حديث عائشة وغيرهم. قال والوجه الثالث أن يشتري السلعة سرا، يعني ما في مواطأة، أن يشتري السلعة سرا ثم يبيعها للمستدين بيانا فيبيعها أحدهما، فهذه تسمى التورق. يعني يقول له فعلا بعنا هذه السلعة، ويبيعها عليه بثمن مؤجل بالأكثر، لكن هذا المشتري لا يعيدها إليه، وإنما يذهب يبيعها لطرف إيش؟ لطرف ثالث. قال فهذه تسمى التورق، لأن المشتري ليس غرضه في التجارة ولا في البيع، ولكن يحتاج إلى دراهم، فيأخذ 100 ويبقى عليه 120. قال فهذا تنازع فيه السلف والعلماء، والأقوى أيضا أنه منهي عنه، كما قال عمر بن عبد العزيز أن التورق أصل الربا، ولما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال وإنما الذي أباحه الله البيع والتجارة، فالذي أباحه الله تبارك وتعالى هو ليش؟ البيع والتجارة. البيع يعني أنت تشتري السلعة من أجل الانتفاع، تشتري سيارة عشان تركبها، هذا بيع. والتجارة تشتري السيارة من أجل أن تتاجر إيش؟ أن تتاجر فيها. فإذا هذا هو المباح، إما البيع وإما ليش؟ وإما التجارة، تشتريها لتنتفع بها، تشتريها لتتاجر فيها. وأما أن تشتريها من أجل الحصول على الدراهم، فنرجع إلى كلمة إيش؟ ابن عباس، دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. قال فأما إذا كان قصده مجرد الدراهم بدراهم أكثر فهذا لا خير فيه. أشوف تورع شيخ الإسلام عن الفتوى في مسألة التورق، يقول فهذا لا خير فيه، إن كانت العينة فهذا هو الربا الصريح، وأما إن كان التورق فهذا هو الذي قال فيه شيخ الإسلام فهذا لا خير إيش؟ هذا لا خير فيه. أيضا بالنسبة لقلب الدين إلى معاملة، عندك في صفحة 435 أيضا مثال آخر على قلب الدين إلى معاملة. قلب الدين إلى معاملة، سئل عن رجل يدين الناس كل 100 ب140 ويجعل سلفا على حرير، يعني يسدد له حرير، فإذا جاء الأجل وأعثر المديون عن وفائه قال له عاملني، فيأخذ رب الحرير حريرا من عنده، هو صاحب المال وهو عنده حرير أيضا، ويقول للمديون اشتريت مني هذا الحرير ب190، هو كان عليه 140، فيبيع هذا الحرير بكم؟ ها؟ ب190. ليش؟ عشان يوفي الحرير الذي ايش؟ الحرير الذي عليه. فإذا وفى له الحرير اللي هو كم بكم؟ ب140، وصار عليه الآن كم؟ 190. فلما جاء الأجل كان عليه 140، صار عليه الآن 190، فإذا أجله وزاد عليه في الإيش؟ وزاد عليه في الدين، 140 صاروا 190. ويكرر هذا ويكرر هذا معه. نعم قطعة أخرى مثل الحرير اللي عليه بس يرفع عليه السعر. لا يقول لك الآن هو كان عليه حرير ب140 فيقول له اشتري منه هذا الحرير ب190 عشان يوفي منه الحرير اللي عليه.
فإذا
حتى لو قيمتها 140 لكن هو رفع عليه السعر الحين. هو رفع عليه السعر الحين هو عليه 140 عليه 140 فهو هو يعطيه حرير يعطيه حرير بكم؟ ب190. لا يصبح عليه 190 وبعدين هو يرجع له هذا الحرير اللي كان عليه في مقابل الحرير الذي ايش الذي كان عليه. فاذا كانه زاد ال 140 الى كم؟ الى 190 وجعل ذلك في صورة ايش؟ في صورة معاملة. وايضا موضوع القلب هذا اقلب علي الدين بكسب كذا وكذا هذا في صفحة 437. سئل عن العينة هل هي جائزة في دين الإسلام أم لا، وهل يجوز لأحد أن يقلد فيها بعض من رأى جوازها من الفقهاء وهو الشافعي، أم يجب عليه أن يحتاط لدينه ويتبع النصوص الواردة؟ طبعا نحن ذكرنا في تحريم العينة ستة نصوص، فطبعا هذا السؤال يعني فيه يعني تعريض بمن بالشافعي رحمة الله عليه. فيقول شيخ الإسلام أما إذا كان قصد الطالب أخذ دراهم بأكثر منها إلى أجل والمعطي يقصد إعطاءه ذلك فهذا ربا لا ريب في تحريمه، وإن تحيل على ذلك بأي طريق كان، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم أعاد الشيخ الأدلة مرة أخرى. قال هنا الشيخ وأهل الحيل يقصدون ما تقصده أهل الجاهلية لكنهم يخادعون الله ولهم طرق. فإذا أهل الحيل يقصدون ما يقصده أهل الجاهلية لكنهم يخادعون الله ولهم طرق. فمن هذه الطرق العينة، فمن هذه الطرق العينة، ومن هذه الطرق أيضا الحيلة الثلاثية التي ذكرناها في المرة الماضية، ومن هذه الطرق إذا ضم إلى القرض محاباة في بيع أو إيش أو إيجار. فإذا يمكن أن نلخص هذا مرة أخرى ونقول أهل الحيل يقصدون ما تقصده أهل الجاهلية، أهل الحيل يقصدون ما يقصده أهل الجاهلية ولهم في ذلك طرق، ولهم في ذلك طرق. الأولى العينة، الثانية الحيلة المثلثة، الحيلة المثلثة، الثالثة الجمع بين عقد تبرع وعقد معاوضة، الجمع بين عقد تبرع وعقد معاوضة. قال الشيخ والأصل في هذا الباب أن الشراء على ثلاثة أنواع، فالشراء على ثلاثة أنواع، اكتب هذا أيضا، الشراء على ثلاثة أنواع. الأول أن يشتري السلعة للانتفاع، أن يشتري السلعة للانتفاع فهذا هو البيع الذي أحله الله. الثاني أن يشتريها للاتجار، للتجارة، فهذه هي التجارة التي أباحها الله. الثالث أن لا يكون مقصود لا هذا ولا هذا بل مقصوده الدراهم، بل مقصوده الدراهم. محمد صلى الله عليه وسلم. قال والثالث ألا يكون مقصوده لا هذا ولا هذا، يعني لا البيع ولا التجارة، بل مقصوده الدراهم، بل مقصوده الدراهم. طيب بالنسبة للتورق، نحن ذكرنا أن منع منه من عمر بن عبد العزيز وإحدى الروايتين عن إيش؟ عن الإمام أحمد. أضف يعني دليلا آخر للتورق. قال الشيخ وقال ابن عباس في التورق إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس به. إذا استقمت بنقد، استقمت يعني شو؟ يعني قومت السلعة بالنقد، هذه السلعة بكم؟ هذه بعشرة، أعطيت العشرة، قال هذا فلا بأس به لأن هذا هو البيع. قال وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة، ثم بعت بنسيئة، هذا بكم؟ بعشرة. طيب أخذها منك لأجل بخمستاشر. فإذا هو قوم بإيش؟ قوم بنقد وباع بإيش؟ وباع بنسيئة. قال فتلك دراهم بدراهم، فتلك دراهم بدراهم. فإذا هذا أيضا مما يضم إلى المنع من التورق، إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس به، وإن استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم. يقول الشيخ ومعنى كلامه إذا استقمت يعني إذا قومت، يعني إذا قومت السلعة بنقد وابتعتها إلى أجل فإنما مقصودك دراهم بدراهم، هكذا التورق، هكذا التورق. يقول الشيخ في من يتعلق بفتي الشافعي وغيره، يقول وما اكتسبه الرجل من الأموال بالمعاملات التي اختلفت فيها الأمة كهذه المعاملات المسؤول عنها، وكان متأولا في ذلك ومعتقدا جوازه باجتهاد أو تقليد أو تشبه ببعض أهل العلم، أو لأنه أفتاه بذلك بعضهم ونحو ذلك، قال فهذه الأموال التي كسبوها وقبضوها ليس عليهم إخراجها، ليس عليهم إخراجها. فإذا هذه الأموال التي فيها خلاف بين العلماء، لو الإنسان يعني أخذها متأولا فليس عليه إيش؟ ليس عليه إخراجها، لأن له عذر في إيش؟ في أخذها، لأن له عذر في أخذها. نعم إن شاء الله. أيضا هنا يقول الشيخ وإذا تبين لأصحابها، وإذا تبين لأصحابها فيما بعد أن القول الصحيح هو التحريم، لم يحرم عليهم ما قبضوه بالتأويل، لم يحرم عليهم ما قبضوه بالتأويل. ثم قال أيضا ولا يصلح أن يقلد فيها أحد، أن يقلد فيها أحدا ممن يفتي بالجواز تقليدا لبعض العلماء، فإن تحريم هذه المعاملات ثابت بالنصوص والآثار، ولم يختلف الصحابة في تحريمها، وأصول الشريعة شاهدة بتحريمها. ثم ذكرنا قول أيوب السختيان المشهور يخادعون الله كما يخادعون الصبيان فلو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. أيضا الذي بعد ذلك أيضا عن العينة قال وهي غير جائزة عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، وهو المأثور عن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس. قال وأصل هذا الباب أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب فإذا هذا فيما يتعلق بالعينة والتورق. طيب هنا مسألة جديدة، هذه عن رجل اشترى 4 أردب بقمح ب100 درهم إلى أجل معلوم. أنت اشتريت 4 أردب بقمح ب100 درهم إلى أجل معلوم، 100 درهم، فعند استحقاق 100 وجده يبيع القمح ب10 دراهم. إذن لو أراد أن يقضيه قمح يقضيه كم؟
10 كيلو.
اشترى 4 أردب قمح ب100 درهم إلى أجل معلوم. يعني اشتريت منك 4 أردب قمح ب100 درهم ومؤجلة، ب100 درهم مؤجلة، فأنا عليها الآن كم؟ 100 درهم. طيب القمح انخفض سعره، القمح انخفض سعره، والأردب ب10 دراهم، فأنا أعطيتك 10 كم؟ أعطيتك بال100 درهم كم أردب؟ كم أردب يا جماعة؟ 10 أردب. الأردب ب10 دراهم، أنا عليه 100 درهم، فبدل أن أعطيك 100 درهم القمح رخص، فأنا قلت بدل 100 درهم أنا أعطيك كم؟ 10 أردب. وأنا أخذت منك كم من البداية؟ ها؟ 4 أردب. فهل هذا يجوز؟ طبعا هذا عند التسديد، أنا اشتريت منك قمح بدراهم، هذا ما في شيء. من البداية أنا اشتريت قمح بإيش؟ بدراهم، دراهم مؤجلة، هذا جائز. لكن عند السداد بدل أن أسددك دراهم أنا سددتك كم؟ 10 أردب بقمح. فإذا صار الخلاصة كأنها كم؟ ها؟ 4 بكم؟ 4 ب10. فهل هذا يجوز؟ فهل هذا يجوز؟ في فرق بين 4 ب10 من الأول، هذا لا يجوز طبعا. 4 ب10 من الأول هذا لا يجوز فيه التأجيل. لكن الآن أنا كان علي ثمن 4 أردب، فأنا أعطيتك إيش؟ أعطيتك 10 أردب، لأن 100 درهم تساوي 10 أردب في هذا الوقت. فنقول هذا التقاضي يجوز مع هذه الزيادة. فيقول الشيخ هذه المسألة فيها نزاع مشهور، إذا باعه حمطة أو شعير أو نحوهما من الربويات إلى أجل، واعتاض عن ثمن ذلك حنطة أو شعيرا أو نحوهما مما لا يباع بالأول نسيئة، المهم يعني أخذ منه زيادة. قال فعند مالك وأحمد وغيرهما أن ذلك لا يجوز. عند مالك وأحمد أن هذا لا يجوز، وعند أبي حنيفة والشافعي أنه إيش؟ أنه يجوز. طيب في هذه الحالة ماذا نفعل؟ ذكرنا لكم قبل ذلك أن أصول الإمام مالك في البيع يعني هي أحسن الأصول، فإذا هذا من المرجحات. فإذا قال بقول الإمام مالك والإمام أحمد، فإذا هذا يعني يترجع على القول الآخر. وإن كان يعني ربما يقول قائل يعني ان هذا ما في شيء، الان انا لي 100 درهم، وفعلا اللي موجود في السوق ان الاردب ب10 دراهم، فبدل ان يعطيني 100 درهم ها اشترى لي 10 اردب، وهو ما قصد الزيادة، لان الممنوع هو ان تكون هناك زيادة في البيع، وهذا ليس بيع، هذا تقاضي. فنفرق بين البيع والايش؟ والتقاضي. نفرق بين البيع والتقاضي. فهو عند التقاضي اشترى له ب100 درهم، اشترى له 10 أردب، فصارت الخلاصة 4 بكم؟ 4 ب10. أيضا من المسائل التي بعد ذلك، ذكر لنا مسألة يعني مد عجوة في صفحة 457. قال وأما مسألة مد عجوة فهي، إذن هذا تعريف هذه المسألة، أن يبيع مالا ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما. أن يبيع مالا ربويا، أن يبيع مالا ربويا بجنسه، ذهب بذهب، ومعهما يعني في الطرفين أو مع أحدهما من غير إيش؟ من غير جنسهما. أنا أعطيك على ذلك يعني ثلاثة أمثلة تشمل هذا الكلام، فأنت أكتب ها مد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. فلو ركزنا على العجوة بالعجوة ها فيكون مع ايش؟ مع العجوة من غير جنسها في الايش؟ في الجانبين، في الجانبين، هنا درهم وهنا ايش؟ وهنا درهم. طيب الثاني مد عجوة ودرهم بدرهم، مد عجوة ودرهم بايش؟ بدرهم. وين الربوي بجنسه؟ مد عجوة ودرهم بدرهم، الدرهم بالدرهم، ومع الدرهم الاول مد ايش؟ عجوة من غير جنسه. طيب الثانية الثالثة ها احنا قلنا مد عجوة ودرهم بايش؟ لا بدرهم، مد عجوة ودرهم بدرهم. الثالثة مد عجوة ودرهم بمدين، مد عجوة ودرهم بايش؟ بمدين. فعندنا مد ومد وفي احد الطرفين ايش؟ عجوة. فاذا نعيد مرة اخرى، قال ان يبيع مالا ربويا بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير ايش؟ من غير جنسهما. فاذا هذا هو تعريف مسألة مد عجوة. قال فان للعلماء في ذلك ثلاثة اقوال، للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: المنع مطلقا وهو قول من؟ الشافعي ورواية عن أحمد. الجواز مطلقا، طبعا نحن عرفنا إيش ما قصد الشيخ بمطلقا، الجواز مطلقا يعني إذا كان إيش؟ إذا كان المفرد أكثر من الإيش؟ أكثر من المخلوق. قال وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. الثالث الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه أو لا يكون، الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا او لا يكون. يعني هل المقصود من مسألة مد عجوة التحايل على الربا او ليس التحايل مقصودا؟ قال وهذا هو قول مالك واحمد في المشهور عنه. ثم قال الشيخ فمن كان قصده بيع الربوي بجنسه متفاضلا لم يجز، اذا كان قصده التحايل على الربا لا يجوز. قال وإن كان تبعا غير مقصود جاز ذلك، وقدره مالك بالإيش؟ بالثلث، وقدره مالك بالثلث. تقول وينبني على على مسألة مد عجوة بيع الفضة المغشوشة بالفضة الخالصة، الفضة المغشوشة بالفضة الخالصة، وكذلك بيع الذهب اللي هو عيار 18 بإيش؟ بعيار 21. إذا كان المقصود ليس التحايل على الربا فيجوز، لأن هذا إيش؟ تبع. فعيار 21 فيه زيادة، لكن هذه ليست مقصود، هذه ليست إيش؟ ليست مقصود. فإذا كان هذا تبعا فإنه إيش؟ يجوز. فإذا الشيخ خرج على مسألة مد عجوة مسألة بيع الفضة المغشوشة بفضة، وأيضا طيب مسألة الفضة المغشوشة بفضة. قال ومسألة الدراهم المغشوشة في زماننا من هذا الباب، هذا في زمان شيخ الإسلام، مسألة الدراهم المغشوشة في زماننا من هذا الإيش؟ من هذا الباب. لأن مغشوشة يعني شو؟ يعني فيها شوائب، فهذه الشوائب إذا لم تكن مقصودة فإذا إيش؟ ولم يكن المقصود التحايل على الربا فإن مثل هذا إيش؟ مثل هذا يجوز. طيب هنا مسألة أيضا في صفحة 459 وهذه مهمة أيها الإخوة. 459 وهي مسألة الفلوس هذه التي نتعامل بها، هل هذه الفلوس يعني تدخل في الأصناف الربوية؟ لأن الفلوس في زمانهم كانت تصنع من النحاس، وأيضا نحن أدركنا القرش لما كان مصنوعا من إيش؟ من النحاس. فالشيخ يعني يقول بالنسبة للفلوس النافقة، إذا أراد واحد أن يشتري ذهب بالفلوس النافقة هذه، الأوراق النقدية هذه، فيقول هذا فيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد، لكن شيخ الإسلام يرجح أن هذه الأوراق النقدية يشترط فيها ما يشترط في الذهب والإيش والفض، لأنها إيش؟ لأنها أثمان. لكن الذي أردت أن أقوله أن تعرف أن فيها كلام، حتى إذا سمعت يعني ما تتعجب. والدكتور عبد العزيز المطرك له كتاب عظيم في المعاملات الربوية، ورجح أن هذه الأوراق النقدية التي نتعامل بها يجري فيها الإيش؟ يجري فيها الربا كالذهب والإيش؟ كالذهب والفضة. المهم أن هذا الموضع. يقول الشيخ: وأما بيع الفضة بالفلوس النافقة، فلوس النافقة يعني العملات هذه، هل يشترط فيها الحلول والتقابض كصرف الدراهم بالدنانير؟ قال: فيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما لا بد من الحلول والتقابض، فإن هذا من جنس الصرف، فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان، والثانية لا يشترط الحلول والتقابض. ثم رجح الشيخ يعني أنها أثمان، وينبغي أن يشترط فيها يعني الحلول والتقابض. ثم ذكر أيضا مسألة مدة عجوة في موضع آخر 461، قال: وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا ويضم إلى الأقل غير الجنس حيلة، فهذا لا يجوز. القسم الثاني أن يكون المقصود بيع غير ربوي بربوي، وإنما دخل الربوي ضمنا وتبعا كما ذكرنا في السيف المحلى بالذهب أو بالفضة، فهنا الصحيح في مذهب مالك وأحمد جواز ذلك. فإذا مسألة مدة عجوة فيها ليش؟ فيها التفصيل. وحتى لا تنسى تقول: إذا كان المقصود بمسألة مدة عجوة هو الربا والتحايل على الربا فلا يجوز، وإذا لم يكن المقصود هذا فتجوز مسألة مد إيش؟ مد عجو. وذكرها أيضا في صفحة 463، قال: والأصل حمل العقود على الصحة. فإذا اللي بيحرم شيء لابد أن يحرمه بأدلة واضحة. قال: والأصل حمل العقود على الصحة، والحاجة داعية إلى ذلك. قال: وحديث الخرز المعلقة بالذهب لم يعلم كون الذهب المفرد أكثر من الذي مع الخرز. فكأن شيخ الإسلام يميل إلى رأي من؟ إلى رأي أبي حنيفة في ذلك. سئل أيضا عن الفلوس تشترى نقدا بشيء معلوم، وهذا يعني تقدم ذكره بالنسبة للفلوس. قال: والتعليل بالثمنية، أي بالنسبة للأوراق النقدية، تعليل بوصف مناسب، فإن المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للأموال. طيب، عندنا في الشرح الممتع أيضا حتى ننتهي من هذا الباب في صفحة 445، هذا شيء بحاجة إلى نظر. 445 ذكر لنا الشيخ مسألة مهمة والله. قال: تشتري الأختان أحيانا حليا، أختان ذهبتا تشتري حليا، وحينما وصلت إلى البيت قالت إحداهما هذا الحلي لا أريده، فقالت الأخرى أنا أريده، فقالت نتبادل. وبينهما تفاضل، يعني في اختلاف في الايش؟ في الوزن. فقالت ليس بيننا حساب، خذ الأسورة التي لي وآخذ التي لك وأتنازل. فالشيخ يقول يعني هذا لا يجوز، حتى ولو كان على سبيل الايش؟ على سبيل التنازل. وهذا أيها الإخوة يعني إحكام لباب الربا، لأن أبواب الربا ليست من حق الناس، وإنما هي من حق ليش؟ من حق الله تبارك وتعالى. فحتى لو قالت أتنازل، لو قالت أتنازل فهذا إيش؟ فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. ذكر لنا الشيخ أيضا في صفحة 403 مسألة بيع اللحم بالحيوان، بيع اللحم بالحيوان. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان، أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان، فهل هذا على عمومه وإطلاقه؟ فطبعا بعض العلماء أخذ بهذا، فنهى عن بيع اللحم بليش؟ عن بيع اللحم بالحيوان. وهناك يعني بعض أهل العلم قال لا بأس ببيع اللحم بالحيوان مطلقا، سواء من جنسه أو من غير جنسه، وذلك لاختلاف المقاصد بين الحيوان وبين ليش وبين اللحم. فالحيوان يراد للأكل وللتنمية وللتجارة، واللحم يراد غالبا للأكل. قال وفصل بعض أهل العلم فقال إن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يصح بيعه بجنسه، وإن أراد بذلك الانتفاع بالحيوان بركوب أو تأجير أو حرث فيجوز بيع اللحم بالحيوان. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. فإذا نهى عن بيع اللحم بالحيوان متى أيها الإخوة؟ ها؟ إذا كان يريد الحيوان من أجل إيش؟ من أجل اللحم. وأما إذا كان يريد الحيوان لشيء آخر ففي هذه الحالة نقول يجوز بيع اللحم بالإيش؟ بيع اللحم بالحيوان. وبهذا نكون انتهينا من يعني أبواب الربا، وأنا أتوقف إن شاء الله إلى ما بعد الإيش؟ إلى ما بعد الحج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.